أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما إذا كان ضرره كثيرا وضرر جاره كذلك، فإنه يجوز له دفع ضرره وإن تضرر جاره. كان الكلام وما زال فيما ذكره المعترض على المحقق السبزواري قدس سره من بيانه لأقسام التصرف، وأن تصرف المالك في ملكه على أقسام خمسة. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أربعة من تلك الأقسام، وبلغ الكلام فعلاً إلى القسم الخامس مما ذكره المعترض. وحاصله: لو دار أمر الضرر بين أن يترك المالك التصرف في ملكه، ولكنه سوف، عليكم السلام، سوف يلحقه ضرر كثير، أو يتصرف في ملكه إلا أن تصرفه موجب لتضرر جاره ضررا كثيرا فاحشا. فدار أمر الضرر بين ضرر المالك الكثير وضرر، عليكم السلام، وضرر جاره الكثير كذلك. ففي مثل هذه الموارد الحق مع المالك، فيقدم المالك ونقول بأنه يحق للمالك أن يتصرف في ملكه لدفع الضرر الكثير عنه وإن تضرر جاره، وذلك بحكم قاعدة السلطنة، إذ لا دليل لنا على وجوب تحمل الضرر لأجل دفع الضرر عن الغير، وإن كان ضرر الغير كثيرا. فلا دليل لنا على وجوب أن يتحمل الإنسان ضررا على نفسه لأجل أن يدفع الضرر عن الغير، فتجري حينئذ قاعدة السلطنة. ثم ذكر المعترض خلاصة مطلبه، وأن قاعدة لا ضرر إنما تجري في مورد بشرطين. قاعدة لا ضرر إنما تجري في مورد بشرطين: أولا أن يكون ضرر الجاري عرفا ضررا معتدا به، وثانيا عدم تضرر المالك بسبب تركه التصرف المستلزم لتضرر الجار. يعني المالك عندما يترك التصرف حتى ماذا؟ حتى لا يتضرر جاره حتى لا يتضرر جاره شريطة ألا يلحقه ضرر، لأنه الضرر إذا لحقه سوف يتعارض مع منه، سوف يتعارض مع ضرر الجار عليكم السلام، وبالتالي فيتعارض الضرران وتقدم قاعدة السلطنة. بعد هناك ما تجري قاعدة لا ضرر. إذن قاعدة لا ضرر إنما تجري في مورد بشرطين: أولا أن يكون ضرر الجار عرفا ضررا معتدا به، وثانيا أن يكون ألا يتضرر المالك بسبب تركه التصرف الموجب لتضرر الجار عليكم السلام. فبهذين الشرطين تجري قاعدة نفي الضرر، وهذان الشرطان حاصلان في القسم الرابع مما ذكره المعترض دون غيره من سائر الأقسام. القسم الرابع عندما قال: وأما إذا كان ضرر الجار كثيرا، يعني ضررا شنو؟ معتدا به، لا يتحمل عادة لنفع يصيبه، يصيب منه، يصيب المالكي، قال هناك ماذا؟ فإنه لا يجوز للمالك ذلك، يعني التصرف في ملكه، وإنما أجرى قاعدة لا ضرر بالنسبة للجار. أولا بالنسبة للجار، وثانيا قلنا شنو؟ أن المالك لا يتضرر بسبب تركه. ليش احنا فارضين؟ لنفع يصيبه، يعني المالك عندما يريد أن يتصرف في ملكه مو لدفع ضرر، لا، وإنما لجلب منفعة. فعند ذلك إذا ترك التصرف ما راح يتضرر، وأما إذا تصرف راح يتضرر الجار، وضرر الجار فاحش كثير معتد به، فلذلك تجري قاعدة لا ضرر بالنسبة للجار بهذين الشرطين، وهذان الشرطان حاصلان في القسم الرابع فقط دون غيره من سائر الأقسام. هذا ما أفاده المعترض، أعني السيد صاحب الرياض وتبعه السيد العاملي. قال: وأما إذا كان، حيث بلغ الكلام إلى القسم الخامس، وأما إذا كان ضرر المالك كثيرا وضرر جاره أيضا كثيرا، قال: فإنه يجوز للمالك دفع ضرره وإن تضرر جاره أو أخوه المسلم، بدليل ماذا؟ قاعدة السلطنة. وعللنا ذلك: إذ لا دليل لنا على وجوب تحمل الضرر لأجل دفع ضرر الغير وإن كان ضرر الغير كثيرا، أو أخوه المسلم. وعليه، أي على هذا الفرض الخامس، بنى الأصحاب جواز الولاية من قبل الجائر، إلى أن قال المعترض والحاصل بين خلاصة مطلبه، وأن قاعدة لا ضرر تجري في مورد إذا تحقق فيه شرطان. قال: أن أخبار الإضرار فيما يعد إضرارا، الشرط الأول فيما يعد إضرارا معتدا به عرفا، وبعد الشرط الثاني والحال أنه لا ضرر بذلك عليكم السلام، يعني بسبب ترك التصرف وأن المالك إذا ترك تصرفه في ملكه بسبب تركه لا يتوجه ضرر على المضر. المضر يعني المالك. المالك إنما عنونا بالمضير إيش وقت يوم أن يتصرف في ملكه، لأنه إذا تصرف في ملكه تصرفه رح يوجب ماذا؟ رح يوجب تضرر جاره تضررا فاحشا، فكون لا يتوجه إلى ضرر، لأنه ماكو شنو الفائدة إحنا نجري لقاعدة لا ضرر بالنسبة للجار، والحال أن المالك أيضا شنو قد تضرر، فعند ذلك يتعارض الضرران وتصل النوبة إلى قاعدة السلطنة، فلا تجري قاعدة نفي الضرر. إذن قاعدة نفي الضرر تجري في مورد تحقق فيه شرطان: أولا أن يكون ضرر الجاري عرفا ضررا معتدا به، والشرط الآخر أن لا يتضرر المالك بسبب تركه التصرف المستلزم لتضرر الجاري، لأن الضرر لا يزال بالضرر. هذا اللي بيناه، أنه ما عندنا دليل على أنه يجب عليك أن تتحمل الضرر حتى شنو؟ حتى تزيل وتدفع ضرر الغير. ما عندنا دليل على لزوم ذلك، وأن الضرر لا يزال بالضرر. انتهى ما أفاده المعترض على المحقق السبزواري. أقول الأوفق بالقواعد. وبعد ذلك يصل دور الشيخ الأعظم بعد أن بين لنا فتوى المشهور ومناقشة المحقق السبزواري للمشهور، وبعد بيان ما اعترضه صاحب الرياض وتبعه صاحب مفتاح الكرامة، بعد ذلك يأتي الشيخ الماتن ويعقب في المقام بما حاصله أن القول الأوفق بالقواعد هو تقديم المالك في جميع الأقسام الخمس، في جميع الأقسام حتى في القسم الرابع. ليش حتى في القسم الرابع؟ لأن المعترض في القسم الرابع ماذا؟ منع جواز تصرف المالك في ملكه. ليش؟ لأنه قال: وأما إذا كان ضرر الجار كثيرا لا يتحمل عادة لنفع يصيبه فإنه لا يجوز للمالك ذلك. الشيخ الأعظم يقول: القول الأوفق بالقواعد تقديم المالك في جميع الأقسام حتى في القسم الرابع، فنقول بأن المالك مقدم فيحق له التصرف في ملكه وإن تضرر جاره وكان ضرره كثيرا. نعم، باستثناء القسم الأول، باستثناء القسم الأول، وهو القسم الأول مما ذكره المعترض، وهو ما لو كان قصد المالك من التصرف في ملكه ليس جلبا للمنفعة ولا دفعا للمضرة، وإنما قصده الإضرار بالغير وإيراد الضرر على جاره ليس غير، قصد ماذا؟ الإضرار. فعند ذلك لا شبهة ولا شك في أن تصرفه حينئذ حرام ولا يجوز الإضرار بالغير لصدق قوله صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار عليه في القسم الأول. فباستثناء القسم الأول المالك لا يقدم، وأما ما عداه من سائر الأقسام فالمالك مقدم حتى في القسم الرابع. هذا من جانب. ومن جانب آخر أنه لا فرق في ضرر المالك بين أن يكون الضرر الوارد عليه قليلا أو كان كثيرا، لا فرق في ضرر المالك بين كونه قليلا وكونه كثيرا، وذلك بدليلين. الدليل الأول أنه لم يثبت الترجيح بالأقل ضررا، وذلك لأن قاعدة لا ضرر تصدق على مطلق الضرر، كان الضرر قليلا أم كان كثيرا. فلم يثبت في باب تعارض الضررين لم يثبت الترجيح بالأقل ضررا. الدليل الآخر أن تحمل الضرر، يعني تحمل المالك الضرر، أن تحمل المالك الضرر وإن كان قليلا لأجل دفع الضرر عن الغير وإن كان كثيرا حرج ومضيقة، وهذا الحرج منفي بقانون نفي الحرج وكذلك بقانون السلطنة. والشاهد على ذلك، إذن ما يفرق كون الضرر قليلا كون الضرر كثيرا، المعيار مو على القلة، قلة الضرر وكثرة الضرر، تحمل المالك الضرر بمن بتركه التصرف في ملكه. يا بنت أترك التصرف في ملكك، تحمل الضرر وإن كان قليلا لأجل دفع الضرر عن الغير وإن كان كثيرا حرج على المالك ومضيقة، وهذا الحرج منفي بقانون نفي الضرر نفي الحرج وقانون عموم السلطنة. والشاهد على ذلك أن الأصحاب اتفقت كلمتهم، يعني قولا واحدا، على أنه يجوز للمكره الإضرار على الغير بما دون القتل، يجوز للمكره الإضرار على الغير بما دون القاتل، وإن لأجل أن يدفع الضرر عن نفسه وإن كان ضرره أقل من ضرر الغير. فليس ذلك إلا لأجل ماذا؟ لأجل أن تحمل المالك، أن تحمل الإنسان الضرر وإن كان قليلا لأجل دفع الضرر عن الغير وإن كان كثيرا حرج عليه، وهذا الحرج منفي بذينك القانونين، فإذا ليس المعيار على قلة الضرر وكثرته. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره، وبه ينهي كلامه عن المبحث السابع من مباحث قاعدة لا ضرر. أقول: الأوفق بالقواعد تقديم المالك، تقديم وين؟ في كل الأقسام باستثناء القسم الأول، تقديم المالك القسم الأول يستثني الآن. قال ليش؟ لأن حجر المالك عن التصرف في ماله ضرر، وهذا الضرر يعارض أو يعارض ضرر الغير، فيرجع علما، فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة ونفي الحرج. فإذا حتى في القسم الرابع التقديم لمن؟ التقديم لجانب المالك. نعم باستثناء القسم الأول. قال نعم في الصورة الأولى وبتعبير المعترض القسم الأول، بل تعبير الماتن صار هنا الصورة الأولى. الصورة الأولى يعني القسم الأول من الأقسام الخمسة اللي ذكرها منه المعترض في الدرس الماضي. قال إن قصد به الإضرار من دون أن يترتب عليه جلب نفع أو دفع ضرر فلا ريب في أنه يمنع، أي عبارة المعترض. قال نعم في الصورة الأولى التي يقصد المالك مجرد الإضرار بالغير من غير غرض في التصرف يعتد به، قال هذا لا يعد فواته ضررا. ليش؟ لأنه هو يريد أن يعتدي على الغير والاعتداء حرام. والظاهر هذا اللي قلنا، ومن جانب آخر لا فرق بين الضرر القليل والكثير. قال والظاهر عدم الفرق بين كون ضرر المالك بسبب ترك التصرف أشد من ضرر الغير أو أقل. المعيار ليس على قلة الضرر وشدة الضرر. ليش؟ إما قلنا لدليلين، مو إما لعدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر كما سيجي، يجي في المطلب الآتي في المبحث الثامن، وإما لا لحكومة نفي الحرج على نفي الضرر. كيف؟ فإن تحمل الغير على الضرر ولو كان يسيرا لأجل دفع الضرر عن الغير ولو كان كثيرا حرج وضيق، وهذا الحرج منفي هم بقانون نفي الحرج وهم بقانون عموم السلطنة. والشاهد على ذلك اتفاق الأصحاب. قال ولذا اتفق الأصحاب قولا واحدا على أنه يجوز للمكره الإضرار على الغير. نقرأ نسخة زيادة على الغير. يجوز للمكره الإضرار على الغير بما دون القتل، لأن هنا عندنا نص خاص يستثني القتل، بما دون القتل لأجل يجوز المن لأجل دفع الضرر عن نفسه ولو كان الضرر اللي متوجه على نفسه أقل من ضرر الغير. هذا كله في تعارض ضرر المالك وضرر الغير كالجار مثلا. ها وأما في غير ذلك، هذا كله في المبحث السابع من مباحث قاعدة لا ضرر، وهو مبحث تعارض ضرر المالك مع ضرر الغير كالجار مثلا. وأما المبحث الثامن وهو الأخير من مباحث قاعدة لا ضرر، وهذا المبحث يبحث فيه عن تعارض ضرر مالكين، أو فقل ما لو دار أمر الضرر بين مالكين. لا أن أحدهما مالك والآخر لم يكن مالكا كجاره مثلا كما تقدم في المبحث السابق أو في المسألة السابقة. فإذا هذه المسألة دوران أمر الضرر بين مالكين، فوقع التعارض بين ضرر مالك وضرر مالك آخر. والمثال المعروف لذلك ما إذا دخل رأس دابة شخص في قدر شخص آخر، ويصير خصوصا عند العرب وهي صايرة، ما لو دخل رأس عرض عن أقصد أهل الريف عندهم دواب وامثال ذلك، ما لو دخل رأس دابة شخص في قدر شخص آخر ولم يمكن تخليصها، مفروض المسألة ولم يمكن تخليصها، يعني تخليص الدابة ولم يمكن تخليصها إلا بكسر القدر أو بذبح الدابة، فهنا دار أمر الضرر بين مالك القدر ومالك الدابة. وهذا هو مبحث تعارض ضرر المالكين، مالك القدر ومالك الدابة. وفي ذلك ماذا نفعل وما هو الحكم؟ علامة استفهام. أفاد الشيخ الماتن قدس سره بأن في هذه المسألة وجهين بل قولين للأصحاب. القول الأول لا بد من ملاحظة الترجيح، بمعنى أننا ننظر أي الضررين أقل أو قليلا وأيهما أكثر وأشد أو كثيرا. فإذا كان أحد الضررين أقل أو قليلا فلا بد من تحمله، وأما الآخر الذي يكون أكثر وأشد أو كثيرا فينفى بقاعدة لا ضرر ويجتنب عنه. ودليل هذا القول، من يقول ملاحظة الترجيح، ودليل هذا القول أن الضرر القليل لدى معارضته ومواجهته مع الضرر الكثير كأن الضرر الكثير عبارة عن ضررين والضرر القليل عبارة عن ضرر واحد، وهذا الضرر الواحد سوف يتعارض مع أحد ذينك الضررين، يا ضررين، ضرري الضرر الكثير. إذا تخطرون المعنى، يقول أن الضرر القليل لدى معارضته مع الضرر الكثير كأن الضرر الكثير عبارة عن ضررين والضرر القليل عبارة عن ضرر واحد، وهذا الضرر الواحد سوف يتعارض مع أحد ذينك الضررين فيتعارضان يتساقطان فيبقى الضرر الآخر من الضرر الكثير بلا بلا معارض فتجري فيه قاعدة لا ضرر. لذا حكموا قالوا بأن الضرر الأقل أو القليل لا بد من تحمله لأنه رح يسقط، لا بد من تحمله، وأما الضرر الآخر ذاك اللي بقى بلا معارض، وأما الضرر الآخر الكثير أو الأشد فتجري فيه قاعدة لا ضرر، يعني ننفيه بقانون لا ضرر. القول الآخر، الوجه الآخر، أنه في باب تعارض الضررين لم يثبت الترجيح، هذا اللي يقول الشيخ رحمه الله قبل قليل قاله، لم يثبت الترجيح بالقلة والكثرة، وذلك لأن قانون لا ضرر يصدق على مطلق الضرر كان قليلا أم كان كثيرا على حد سواء من دون تفريق بين الضررين. هذا بالنسبة إلى القولين في المسألة. وعندها فإذا انتفى الترجيح، القول الثاني من قال ماكو ترجيح، لم يثبت ترجيح، فإذا انتفى الترجيح عندها لا بد من الرجوع والذهاب إلى القواعد الأخر. وتلك القواعد هي إما قاعدة القرعة، يعني نخلي مالك القدر ونخلي مالك الدابة ونسوي قرعة بينهما، الاسم بمن يطلع ذاك لابد أن يتحمل شنو؟ يتحمل الضرر. إما قاعدة القرعة وإما الحكم بتخيير الحاكم أحدهما، وإما الحكم بتخيير الحاكم أحدهما وأنه هو الذي يتحمل الضرر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم ذكر الشيخ الأعظم موردين من تلك الموارد التي اختلفت فيها فتاوى الأصحاب، وأفاد قدس سره بأن هذين الموردين يحملان وينزلان على مبنى الترجيح، يعني على المبنى الأول الترجيح مو على المبنى الثاني عدم ثبوت الترجيح وإنما المصير إلى القواعد الأخرى. ذكر موردين من موارد اللي فقهاءنا اختلفوا فتاويهم اختلفت فيها، ذكر الشيخ رحمه الله أن هذين الموردين ينزلان على مبنى الترجيح. قال رحمه الله: هذا كله في تعارض ضرر المالك وضرر الغير، وأما في غير ذلك، يعني وأما المبحث الثامن فهل يرجع. المبحث الثامن احنا وضحناه بعد، ما لو تعارض ضرر مالكين ومثلنا لذلك بذلك المثال المعروف، فهل يرجع ابتداء، هذا منه المبنى الثاني القول الثاني، فهل يرجع ابتداء علما إلى القواعد الأخرى وأنه ماكو ترجيح وأنه لم يثبت ترجيح، لم يثبت الترجيح بقلة الضرر وكثرته، أو لا، أو بعد الترجيح بقلة الضرر؟ وجهان بل قولان. يظهر الترجيح من بعض الكلمات المحكية، المبنى الأول الوجه الأول أو القول الأول الترجيح،
واللي احنا ذكرنا دليله ايضا من الخارج وان لم يذكره الشيخ في المتن، يظهر الترجيح مين من بعض الكلمات المحكية عن التذكرة للعلامة، وبعض مواضع الدروس الشرعية للشهيد الأول، ورجحه أي ورجح مبنى الترجيح في هذه المسألة غير واحد من المعاصرين للشيخ الأنصاري كالشيخ صاحب الجواهر قدس سره، فإنه من معاصري الشيخ الأعظم، وإن كان هو يعد من مشايخ الشيخ الأنصاري ولكن عند التحقيق ليس من مشايخه وإنما القدر المتيقن من معاصريه. نعم غاية ما في الأمر يذكر هناك بأن الشيخ الأنصاري حضر عند الشيخ صاحب الجواهر تشرفان وتبركان وتيمنان وتقريبا درس واحد حضر، ولا بأس يعني وإن كان إحنا راح نقف عند هذا المقدار. فهناك لما حضر رضوان الله تعالى عليه في محضر بحث الشيخ صاحب الجواهر، هناك كان أحد التلاميذ الخاصين بالشيخ صاحب الجواهر وعلى ما ببالي الشيخ الرشتي، هناك نظروا إلى الشيخ الأنصاري يوم أن كان سنه ليس سنه وشكله الخارجي وهندامة وما شاكل هذا ليس بذلك المستوى في نظر منه في نظر هؤلاء، فلذلك جاء الرشتي إلى الشيخ الأنصاري وأنه أنت كيف تحضر هنا، يعني ما مضمون القضية كيف تحضر، وأنه هذا مباحث الشيخ صاحب الجواهر عليكم السلام مباحث قيمة ثقيلة الوزن أي، فأراد أن يختبر الشيخ الأعظم أنه هذه المسألة اللي بحثها الشيخ الأنصاري اللي بحثها الشيخ صاحب الجواهر إلى ماذا توصل وشنو المباني اللي خاضها، فأجابه الشيخ الأنصاري قال له أن هذه المسألة لا تحتاج إلى عدة بحوث وليس بهذه العجالة، فإذا أردت أن تتفطن بأبعاد هذه المسألة وزواياها فاحضر عندي، يقول للرشتي احضر عندي لدي بحث خارج في هذه المسألة فاحضر عندي أيام حتى تتقف على أبعاد تلك المسألة. فلذلك يقولون الشيخ الرشتي أيضا حضر عند الشيخ الأنصاري وأذعن بعلميته بفضله وتعمقه في الأصول. بلي فقدر متيقن أن الشيخ صاحب الجواهر من المعاصرين، بعد من المعاصرين اللي رجح مبنى الترجيح السيد مير عبد الفتاح الحسين المراغي صاحب العناوين الفقهية. هذا العناوين الفقهية من جملة الكتب والمصادر اللي تتعرض إلمن للقواعد الفقهية اللي قلنا أسبق من السيد البجنوردي. سيد المراغي وفاة 1250، فهو يعد من معاصري الشيخ الأنصاري، يعني الأنصاري 1281 وفاته، هذا وفاته 1250، السيد المراغي في العناوين الفقهية. ثم قال الشيخ الأنصاري ويمكن أن ينزل عليه، هذا مورد، والمورد الآخر يجينا وكذلك حكمهم بضمان صاحب الدابة. قلنا ذكر الشيخ الأعظم موردين من الموارد التي اختلفت فيها فتاوى الأصحاب وأفاد بأن هذين الموردين ينزلان على مبنى الترجيح، لذا قال ويمكن أن ينزل عليه أي على مبنى الترجيح هذا المورد، وكذلك المورد الآخر في الصفحة القادمة حكمهم بضمان صاحب الدابة. وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.